أتنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع النبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟
كنا بدأنا الكلام على حديث عمر، أثر عمر هذا رضي الله عنه، وذكرنا أمورا، ذكرنا بعض العلل التي بينا لأجلها وجه إغلاظ عمر رضي الله عنه في الإنكار على ذلك الذي أنكره عليه. ثم قاله رضي الله عنه: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ الفتوى والفتية في الأصل هي إخبار عن أمر يخفى، هذه الفتوى أو الفتية، وهي إما إخبار عن أمر، عن علم يختص به المخبر، كما في قول ربنا سبحانه حاكيا كلام رسول الملك: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، إلى آخر الآية، أي أخبرنا بهذا العلم الذي تختص به. من ذلك أيضا قول ربنا سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فهذا علم اختص به ربنا سبحانه، أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر به النبي الأمة. هذا قلت هو إما إخبار بعلم يختص به المخبر، أو إخبار عن رأي يطلب من ذي رأي، إخبار عن رأي يطلب من ذي رأي، كما في قول ربنا سبحانه حاكيا كلام الملكة: قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي أخبروني برأيكم. وطبعا الذي يستخبره الملك أو الملكة، الذي يستخبره ويستطلعه رأيه، يكون ذا رأي، لا يكون من سقط الناس الذين لا يؤبه برأيه. هذه الفتوى في أصل الكلام، ثم غلبت في لغة الشريعة على الإخبار بأمر بحكم شرعي دون الإلزام به، خلافا للقضاء. القضاء هو الإخبار بحكم شرعي مع الإلزام به. هذه حيثية، هي الحيثية التي تفترق فيها الفتوى عن القضاء. طبعا لما كان القضاء شرعيا، فالقاضي كان يذكر الحكم الشرعي وله سلطة الإلزام به، ولكن المفتي عار عن هذه السلطة. والفتوى شأنها عظيم جدا، الفتوى لها خطب عظيم في ديننا، لذلك كانوا يقولون: المفتي يوقع عن الله. وأنتم ترون أن هذه مرتبة خطيرة جدا، ولخطرها ولحاجة تصورها حق التصور، أكثر العلماء من التصنيف في صفة المفتي وحليته وشرطه، إما استقلالا كمن صنف الكتاب في صفة المفتي، أو تبعا كما هو حال جمهور الأصوليين الذين صنفوا في أصول الفقه، وإنما كثروا في ذلك ليعلم خطورة الفتوى، ليعلم هذا القدر الذي لها، لأن المفتي كما قال محمد بن المنكدر الإمام المدني المشهور يدخل بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل. ولأجل أن هذا المفتي يدخل في هذا هذه المضحضة، هذه المزلة، هذا المكان الذي لا يقتحمه إلا من ومن، كان أكثر الناس يكعون عن الفتوى ويرغبون عنها ويزادون فيها ويفرون منها. قال روى ابن عساكر في تاريخه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل الرجل عن مسألة فيردها إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. هذا حال الذين أدركهم، قال: 20 و100 من الأنصار، من الأنصار، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين شهدوا تنزيل القرآن وشهدوا تأويل القرآن وشهدوا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأحكامه وأقضيته، ومع ذلك هذا كان حالهم، يردها هذا إلى ذاك وذاك إلى ذلك حتى ترجع إلى الذي دفعها أولا، وما ذلك إلا لأنهم كانوا يقدرونها قدرها. وروى الدارمي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار، ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، وما ولا سئل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتدافعون الفتوى ونحن نتدافع إليها، وهم يزهدون فيها ونحن هم يرغبون عنها ونحن نرغب فيها، وهم يولونها الأدبار ونحن نتشوف إليها بالأعناق. ولم يكن هذا حال الصحابة فقط، يقول روى بل كان الصحابة ينظرون إلى أن هذا الذي كلما استفتي أفتى لا يعدونه في العقلاء. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما كان يقولان: من أفتى في كل ما يسأل عنه فهو مجنون. وهذا لم يكن دأب الصحابة فقط، هذا كان الصحابة ورثوه من بعدهم ومن بعدهم إلى من تلاهم وهكذا وهلم جرا. روى القاضي عياد في ترتيب المدارك عن الهيثم بن جميل قال: شهدت مالكا يسأل عن 48 مسألة، فقال: في 32 منها لا أدري. انتبهوا، هذه القصة معروفة، لكن أحب أن أوقفكم على أمور فيها. هذا الهيثم بن جميل يقول: شهدت مالكا، يعني الهيثم بن جميل كان حاضرا، يعني أن مالكا لم يكن خاليا حينما سئل تلك المسائل كلها، كان في الناس. ولعل الإنسان يتورع إذا كان خاليا أن يقتحم ما لا علم له به، لكنه يأنف من ذلك إذا كان في ملأ يشهدون له بالعلم ويرونه الإمام المبرز الذي ليس في الدنيا مثله، فيأنف أن يبدو أمام هؤلاء بمنظر الذي لا يدري. فلو كانت مسألة واثنتين لها الخطب، فما ظنكم ب32 مسألة؟ في كل ذلك يقول: لا أدري. لماذا يقول لا أدري؟ لأنه يفتي، ولأنه يقدر الفتوى قدرها. وجاءه إنسان مرة فسأله عن مسألة، فقال له مالك: لا أدري. فقال: إنها مسألة خفيفة، خفيفة يعني ما فغضب مالك رحمه الله وقال: خفيفة، خفيفة، ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كيف تظن في العلم شيء خفيف؟ أتاه مرة إنسان من الأندلس، هل تتصورون هذا الدرب الذي يسلكه هذا الجائي من الأندلس حتى يبلغ المدينة؟ نحن نركب في الطائرة ولسنا نأتي من الأندلس، نأتي من الدار البيضاء، بيننا وبين الأندلس ساعتان في الطائرة أيضا، وإذا بلغنا المدينة ومكة وهي 6 ساعات طيرانا نكون مجهدين متعبين منهكين، وقد وفرت لنا أسباب الراحة. فما ظنكم بأولئك الذين يخبطون في الأرض خبطا ويركبون للمدينة كل مركوب، ويصل هذا ذو الحاجة إلى مالك فيسأله فلا يعطيه مالك جوابا، أترون أن مالكا لا يرق لهذا ولا يقول في نفسه هذا ضرب إلي هذا الدرب الطويل جدا، فلا بد أن أتحفه بجوابه، ما عنده الجواب ماذا أصنع له؟ فقال له لا أدري، فقال إني تركت من خلفي يقولون ليس على ظهر الأرض أعلم من مالك. فإذا أنت لم تدري إلى من أذهب؟ فقال ارجع إليهم فقل لهم إن مالك لا يدري، انتهت القضية لأنها الفتوى. هذا مع أن مالك رحمه الله لم يكن تسور كرسي الإفتاء، ولكن هو يقول عن نفسه ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل للفتوى. وقال مرة لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه، وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني لانتهيت، وهو مع ذلك يقول ذلك، وكان يتأمل في أحوال من سبقه ويقيس نفسه بأنفسهم حملا لنا على أن نقيس أنفسنا بهم أيضا. كان يقول إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في المسألة حتى يأخذ رأي صاحبه فيها مع ما رزقوا من التوفيق والسداد مع الطهارة، فما ظنكم بنا، هو يقول فما ظنكم بنا الذين غطت الذنوب والخطايا قلوبنا. هذا مالك يقول غطت الذنوب والخطايا قلوبنا، فماذا نقول؟ ماذا نقول؟ وقلت لكم هذا كان شأن العلماء الذين يعلمون أنهم موقوفون عند ربهم، أنهم مجموعون ليوم عظيم. القاسم بن محمد بن أبي بكر هذا أحد الأئمة 7، أحد الفقهاء 7 الذين كانت تدور عليهم الفتوى في المدينة في زمنهم، المدينة في زمنهم تعج عجا، ضجت المدينة بكثرة العلماء فيها في ذلك الزمن، أطت أرض المدينة وحق لها أن تأط لكثرة من وطئ تلك الأرض من العلماء. وهؤلاء 7 الذين أحدهم القاسم بن محمد بن أبي بكر هذا أحد المبرزين فيهم، ومع ذلك أتاه إنسان مرة فسأله عن مسألة فقال له القاسم لا أحسنها، فقال له السائل إني جئتك ولست أعلم أحدا غيرك، فقال له القاسم يا هذا لا تنظرن إلى طول لحيتي وكثرة الناس من حولي فإني والله لا أحسنها. فقال له رجل شيخ من قريش من كان يجلس بجانبه يا ابن أخي إلزمها، هذه إلزمها لا أحسنها إلزمها، فوالله ما رأيتك قط في مجلس أنبال منك اليوم. فقال له القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أقول ما لا علم لي به. هؤلاء الأئمة، هؤلاء العلماء حقا الذين كانوا إذا عرفوا شيئا قالوه، وإذا لم يعرفوا شيئا وكلوه إلى من يعلمه. سحنون هذا الإمام المالكي المشهور أبو سعيد القيرواني المشهور المعروف، سأله مرة إنسان عن مسألة، فطالت الأيام ولم يأته بجواب، فجاء الرجل يستنجزه مسألته، فقال سحنون وما أصنع لك يا هذا، ومسألتك معضلة والأقاويل فيها منتشرة وأنا متحير في أمري. فقاله السائل أنت لكل معضلة يا أبا سعيد. فقاله سحنون هيهات هيهات، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار. يعني يريد أن يقول أنت لها أنت شو معضلة أنت أبو هيهات تغرني بهذا الكلام. وكان ربما يسأل عن المسألة فيعرف جوابها فلا يبادر إلى الجواب خشية أن يراه من يقتدي به في المبادرة إلى الجواب فيجيب حين لا يحسن، فكان يحب أن يعلم الناس الروية والاتئاذ. وسمع مرة إنسان يقول أخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنياه، وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره. قال فجعلت أتفكر من هذا الذي يبيع آخرته بدنيا غيره. قال فرأيته المفتي يأتيه السائل قد حنث في نسائه ورقيقه، طلق نساءه وأعتق رقيقه، فيأتيه وقد ندم على ما بدر منه فيقوله المفتي لا شيء عليك، فيذهب ذا فيتمتع بنسائه ورقيقه ويكون المفتي قد باع آخرته بدنيا هذا. ويعني هذا كان شأنهم جميعا رحمة الله عليهم ورضي عنهم، ما كان أعلمهم بربهم، ما كان أتقاهم له، ما كان أشد أمانتهم لهذا الدين الذي حمله بين ضلوعهم. ربيعة الرأي رؤي يوما يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ فقال استفتي اليوم من لا علم عنده وظهر في الإسلام أمر عظيم. هذا سماه خرقا، سماه فتقا، فتق في الإسلام، شيء ظهر لم يكن، استفتي من لا علم عنده. وقال مرة ولبعض من يفتيها هنا أحق بالسجن من السراق. قال ابن حمدان الحراني والحنبلي أحد أئمة الحنابلة معلقا على هذه الكلمة لربيعة الرأي، قال فكيف لو أدرك زماننا، فأقول أنا معلقا على كلام ابن حمدان فكيف لو أدرك زماننا، قال فكيف لو أدرك زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتوى مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته، وإنما مقصده الرياء والسمعة ومماثلة النبلاء والفضلاء، هذا مع أنهم ينبهون فلا ينتبهون وينهون فلا ينتهون. ومن كانت هذه حاله فقد توعده ربنا سبحانه بأنه لا يفلح. قال ربنا سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بل إن ربنا سبحانه قارن هذه المصيبة القول عليه وعلى دينه بلا علم، قارنها بأعظم الموبقات وأعظم وأكبر المنكرات وهو الشرك بالله. قال ربنا سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أفيجرؤ بعد ذلك عاقل على أن يقتحم هذه المهلكة؟ أنا أقول لكم العلماء الأئمة كانوا يتدافعون الفتوى، يرغبون عنها، يفرون منها فرارا ابن بشكوال أحد مؤرخي الأندلس يذكر في كتابه الصلة عن عبد الله بن عتاب. عبد الله بن عتاب هذا أحد الفقهاء الكبار، أحد أئمة المالكية من الأندلسيين، وكان مفتيا، كان يضيج من الفتوى ويبكي منها ويقول: من يحسدني عليها جعله الله مفتيا. لأن يعني الفتوى كانت كان منصبا، وربما يوليه السلطان فهو يولى الإفتاء بظهير، يعني أنت من الوجهاء ومن الملأ في 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 موضعك ومحلك، فربما تحسد على كونك مفتيا. يقول: من يحسدني عليها جعله الله مفتيا. فإذا جاءه الناس يهودون عليه ما يجد ويمنونه، يذكرونه بما في الفتوى من 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 الورع بما فيها من الخير والثواب، يقول: وددت لو أنجو منها كفافا، لا علي ولا لي، ما أريد فيها، يعني ما أحسب أن لي فيها أجرا، أود فقط أتمنى أن لا يكون لي فيها الوزر. ويتمثل قول القائل: يمنونني الأجر الجزيل وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. تعرفون الأندلسيين هؤلاء فحول، فحول كبار جدا، عبد الله بن عتاب وابن زرب وابن الجد وابن زهر، والفحول الكبار جدا، ويفرون منها. أحمد بابا التنبوكتي هذا المتأخر من أئمة المالكية، معروف جدا بكتبه، وكان أقام مدة في مراكش وكان يفتي. قال: وأفتيت فيها لفظا وكتابة، بحيث كان لا بحيث كانت تسند إلي الفتوى فيها غالبا، فابتهلت إلى الله أن يصرفها عني. ونحن أدركنا من الأئمة هؤلاء الذين هم في طبقة شيوخ شيوخنا، الشيخ محمد الأمين شنقيطي الذي صار يعرفه العلماء وغيرهم، بل صارت تعرفه جدران المساجد والمدارس بعلمه وعلمه الفذ الذي يعني شحت الأعصار بمثله، إمام فريد قل نظيره. وهذا الرجل كتبه تدل عليه، ولا سيما كتابه في التفسير أضواء البيان، هذا الكتاب الذي يعني يدل على علم قوي ونظر، ومع ذلك هذا الرجل وقد بلغني الكبر عتيا. والعالم أنتم تعلمون الإنسان مهما إذا طال عمره اتسع علمه وغزو لكثرة ما يزيد إلى معلومه مع تقدم الزمن، هو يزيد عمره وتقل فتواه، حتى كان آخر شيء يقول: لا أجيب إلا في شيء فيه حديث صريح أو آية صريحة، ولا أتحمل أقوال الرجال، حتى لا يقول قال مالك قال شيخ خليل قال فلان مسألة فيها المذاهب، لا أتحمل أقوال الرجال، مسألة فيها حديث صريح فيها آية صريحة أجيب فيها، ليس في هذا لا أتحمل أقوال الرجال. هذه خشيتهم لله، هذا قدرهم الفتوى. فلينظر امرؤ بعد ذلك أين يضع نفسه، هذا التسارع إلى الفتوى. هذا حتى إن أحدنا إذا جلس مجلسا ولم يسأل فيه ربما تنحنح وسعل وتمايل، لعل إنسانا يتحفه بسؤال يسد به رمقا، كأنه مضطر إلى ذلك السؤال وإلا زهقت نفسه. هذا والله من قلة الفهم ومن قلة الورع. نسأل الله أن يسلك بنا مسالك الصالحين من قبلنا. نعم.
فقال له عمر: من أفتاك بهذا أمسيلمة؟
قال عمر رضي الله عنه: من أفتاك بهذا أمسيلمة؟ مسيلمة الكذاب، مسيلمة بن حبيب بن حنيفة الكذاب المتنبئ، ولد ونشأ باليمامة. أنا ذكرت لكم أن اليمامة في نجد الآن قرب الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ونشأ فيها وكانت ديار قومه بني حنيفة، وكان صاحب مخرقة وسحر ورقى، فغر ذلك قومه. ولما كانت سنة 9 ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكانت الوفود تفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفد وفد بني حنيفة إلى المدينة يعلنون إسلامهم، وكان معهم مسيلمة الكذاب، وكان يقول إن يجعل لي محمد الأمر من بعدي أتبعه. يروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول: إن يجعل لي محمد صلى الله عليه وسلم الأمر من بعده اتبعته. وقدم في ناس كثير من قومه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من جريد، فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. هو يقول يعطيني محمد نبوة من بعده، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذه القطعة من الجليد ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت وإن أدبرت ليعقرنك الله، ولا أراك إلا الذي أريت فيك ما رأيت. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أراك إلا الذي أريت فيك ما رأيت. قال: فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني أمرهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما العنسية، وكان والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. فلما رجع بنو حنيفة ومعهم مسيلمة إلى ديارهم باليمامة، ادعى مسيلمة حينئذ النبوة، وأن ربنا سبحانه أشركه فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيه: من مسيلمة بن حبيب إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن لقريش نصف الأرض ولنا نصفها، ولكن قريش قوم يعتدون. وبعث برسالته هذه مع رجلين من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الرسولان سألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قولهما، فقال: نشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له: إن مسيلمة لا ينكر ذلك، ولكنه يقول: إنه أشرك معك في الأمر، وأحدثت له نبوة مع نبوتك. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنكما رسولان لقتلتكما. ثم دعا بعلي رضي الله عنه، لأنه مرتد، ثم دعا بعلي رضي الله عنه فأمره أن يكتب: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. لا تقول قريش نصف الأرض ولا لك نصف، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته هذه، بعث رسالته هذه مع رجل من الأنصار يقال له حبيب بن زيد المازني. فلما أتى مسيلمة قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ فقال حبيب: نعم. فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: إني أصم لا أسمع. فكرر عليه مسيلمة الكذاب الكلام، فكرر عليه الأنصاري الجواب، فجعل مسيلمة كلما قال أتشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، قال الحبيب بن زيد رضي الله عنه نعم، فإذا قاله أتشهد أني رسول الله قاله إني أصم لا أسمع، فقتله عليه من الله ما يستحق وقطعه عضوا عضوا، فمات شهيدا رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص إلى البحرين، فمر فيما يذكر ابن شاهين فمر بمسيلمة، لأن المار إلى البحرين اليمامة طريقه إلى البحرين، فلقيه فاستأمنه فأمنه، فقال له مسيلمة إن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل في الجليل من الأمور وأرسلت في المحقرات. فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه اعرض علي بعض ما تقول. فلما عرض عليه قال عمرو بن العاص والله إنك لتعلم أنك من الكاذبين، فتوعده حينئذ. وكان يزعم أن جبريل عليه السلام يوحي إليه أيضا، يأتيه بالقرآن كما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنشأ لهم أسجاعا ركيكة، من ذلك قوله يا ضفضع بنت ضفضعين، نقي كم تنقين، لا الماء تعكرين ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. ومن جملة ما يقول قوله الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل، إن ذلك من خلق ربنا لقليل. الخطابي يعقب على هذا الكلام يقول ما أحمق مسيلمة، يريد أن يسلك سبيل القرآن في الكلام، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين، فيريد أن يستعمل هذا الأسلوب، فقال الفيل وما أدراك ما الفيل، ما أجهلك يا مسيلمة بلغة قومك، لأن هذا الكلام ما أدراك بكذا يأتي في كلام في نظم القرآن في الشيء لا تراه الحواس، لأن هذا ما أدراك أمر لتصوير ذاك الذي لا تدركه الحواس. أما الفيل هذا يراه الناس بأعينهم، كيف وما أدراك، أنا أدريه أراه بعيني، له خرطوم طويل أرى الخرطوم. ومن جملة ما كان يقول أيضا قوله والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والطاحنات طحنا فالثاردات ثردا فاللاقمات لقما، قال بعض أذكياء الأدباء قرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل على قلبه وقرآن مسيلمة أنزل على بطنه. إلى أمثال ذلك من أسجاعه الرقيقة السخيفة. قال الإمام أبو بكر الباقلاني رحمه الله قال وأما كلام مسيلمة الكذاب وما كان يزعم أنه قرآن، فلا ننظر إليه لسخافته ولا نشتغل به لركاكته، وإنما أوردنا طرفا منه ليعلم الناظر وليتبصر المستبصر بأنه على ركاكته قد أزل وعلى سخافته قد أضل وميدان الجهل واسع. تبع مسيلمة الكذاب قومه من بني حنيفة إلا بعضا منهم، كلهم تبعوه إلا بعضا ثبتهم ربنا سبحانه على الإسلام. من هؤلاء ثمامة بن أثال رضي الله عنه سيد اليمامة في وقته، وهذا الذي كانت له أيضا هو قصة إسلام عجيبة، هو يرويها البخاري وغيره، كان أخذته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيد اليمامة. فلما أتي به المدينة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بربطه في سارية من سواري المسجد. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه وقال له: ما عندك يا ثمامة؟ هو مربوط هذا. فيقول ثمامة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن تقتل تقتل ذا دم، أصبت فيكم، أنا قتلت فيكم، فإن تقتلني قتلت ذا دم، فلا يلومك الناس أن تقتلني لأنك أخذت بثأرك، أنا قتلت منكم أيضا، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فاسأل منه ما شئت تعطه. فيتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصرف ويدعه مربوطا. فيأتيه في الغد ويقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول كلام نفسه. ويأتيه ثالث يوم فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول كلام نفسه: إن تقتل يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت تعطه. فقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فلما أطلقوه خرج من المسجد حتى إذا كان قريبا من نخل هناك اغتسل، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. ولم يسلم لم يرئ، وهذه مغامرة خطيرة، لأنه كان يمكن أن يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيموت كافرا، ولكنه لم يريد أن يسلم، فيتهم إسلامه بأنه أسلم ضغطه، أسلم ضغطه، أسلم كرها. لا، هو يريد أن يبين أنه أسلم اختيارا. فهذا مما ثبته الله. فقام في قومه خطيبا يقول لهم: يا قوم أطيعوا أمري واسمعوا قولي ترشدوا، إنه لا يكون نبيان بأمر واحد، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ولا نبي أشرك معه. ثم قرأ رضي الله عنه قول ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ويقول أي يقول هذا كلام الله عز وجل، أين هذا من يا ضفدع بنت ضفدعين، أين هذا من هذا؟ والله إنكم لترون ما يخرج هذا من إل، ما يخرج هذا الكلام من ربوبية، ما يتكلم به رب، يا ضفدع بنت ضفدعين، فاتبعوني وأطيعوا أمري. فما أطاعوه ولا اتبعوه وعصوه وآذوه. فأنشأ حينئذ يقول لمسيلمة: مسيلمة ارجع ولا تمحك، لا تمحك أي لا تلاجي لا تجادل، مسيلمة ارجع ولا تمحكي، فإنك في الأمر لم تشركي، كذبت على الله في وحيه، وكان هواك هوى الأنوك، ومناك قومك أن يمنعوك، وإن يأتهم خالد تتركي، فما لك من مصعد في السماء وما لك في الأرض من مسلك. وذكر الواقدي في كتاب الردة له أن حسان بن ثابت رضي الله عنه أيضا بعث بأبيات إلى محكم بن طفيل الذي كان يعرف بمحكم اليمامة، هذا أحد رؤساء اليمامة وكان وزير مسيلمة، فبعث إليه حسان رضي الله عنه بأبيات يزجره فيها ويخوفه بأس المسلمين الآتين، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان بعث خالدا إلى 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 أهل الردة، فإذا فرغ من أسد وغطفان فليقصد كذاب اليمامة. فقال حسان رضي الله عنه: أمحكم بن طفيل قد نصحت لكم، أتاكم الليث ليث الحضر والبادي، أمحكم بن طفيل قد أتيح لكم لله در أبيكم حية الوادي، أمحكم بن طفيل إنكم نفر كالشاء أسلمها الراعي لآسادي، ما في مسيلمة الكذاب من عوض من دار قوم وأموال وأولادي، فاكفف حنيفة عنهم قبل ناعية تنعى فوارس حرب شجوها بات. ويل اليمامة ويل لا قيام لها إن جالت الخيل فيها بالقنا الصاد. والله والله لا تفنى أعنتها حتى تكونوا كأهل الحجر أو عاد. لا تأمنوا خالدا بالبرد ملتثما وسط العجاجة مثل الضيغم الصاد. لا تأمنوه، لكن مع ذلك ما بالوا بذلك ولا ألقوا له عينا أذنا واعية. وكان عمير بن ضابئ يشكري، هذا كان أحد أصحاب خالد وكان سيدا من سادات اليمامة، فقال له خالد بن الوليد رضي الله عنه: اذهب إلى قومك فاكسرهم، لا تصيبهم قارعة، يعني خذلهم عن مسيلمة. فأتاهم وكانوا لا يعلمون بإسلامه، فقال لهم: يا معشر بني حنيفة، هذا خالد بن الوليد قد أتاكم في المهاجرين والأنصار، ورأيت القوم يتتابعون على اليمامة قد قضوا وطرا من أسد وغطفان وهوازن، وأنتم الآن في أكفهم، وإني رأيت أقواما إن غلبتموهم بالصبر غلبوكم بالنصر، وإن غلبتموهم على الحياة غلبوكم على الموت، وإن غلبتموهم بالعدد غلبوكم بالمدد. لستم والقوم سواء، الإسلام مقبل والشرك مدبر، وصاحبهم نبي وصاحبكم كذاب. فالآن والسيف في غمده والنبل في جفيره قبل أن يسل السيف ويرمى بالنبل، فآذوه وتركوه. فقيل لمحكم بن طفيل هذا، قيله إن خالدا ها هو قد حضر مع المهاجرين والأنصار، فقال لهم: رضي خالد أمرا ورضينا غيره، وما ينكر خالد أن يكون من بني حنيفة من قد أشرك في هذا الأمر. ثم خطب في قومه وقال لهم: إنكم ستلقون قوما يبذلون أنفسهم دون صاحبهم، فابذلوا أنفسكم دون صاحبكم، فإن أسدا وغطفان أشار إليهم خالد بن الوليد بذبابة السيف فكانوا كالنعم الشارد يحرضهم ألا يفروا كما فر هؤلاء المذكورون. ثم جاء خالد بالمسلمين حتى أشرف على ثنية تطل على اليمامة، فلما توجه الجيشان خطب مسيلمة الكذاب في قومه فقال: يا قوم، اليوم يوم الغيرة، اليوم إن هزمتم تستنكح النساء صبيات وينكحن غير حظيات، فدافعوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم. ثم اصطدم الجيشان وكانت جولة، ففر الأعراب الذين في جيش خالد بن الوليد وخذلوا الناس، فانخذلوا وتقدمت بنو حنيفة حتى دخلوا خباء خالد بن الوليد. ثم تذامر الصحابة وزجر بعضهم بعضا وحرض بعضهم بعضا وقام ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وكان يحمل راية الأنصار، فحفر لنفسه حفرة دخل فيها إلى أنصاف ساقيه ليثبت ولا يفر، ومعه لواء الأنصار، ومكث ثابتا إلى أن قتل رضي الله عنه. وقام زيد بن الخطاب رضي الله عنه أخو عمر بن الخطاب وجعل يقول: اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي، وأبرأ إليك مما جاء به وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة. وكان يحمل لواء المهاجرين وجعل يتقدم ويقول: والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. فما زال يتقدم حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة: هل تخشى أن نؤتى من قبلك؟ فجعل يقول: بئس حامل القرآن أنا إذن. وجعل يصيح في الناس ويقول: يا حاملة القرآن، زينوا القرآن بالفعال. فجعل يتقدم حتى أصيب، وجعل المهاجرون الأنصار وأنتم ترون، قلت لكم لما انخذل الأعراب وفروا وكان الناس مختلطين، يعني مرج بعضهم مع بعض، جعلوا يقولون يا خالد أخلصنا أخلصنا، يعني لا تتركنا في هذا الاختلاط في هذا الالتباس. فأخلصهم خالد، أخلص المهاجرون من الأنصار، المهاجرون تحت لوائهم والأنصار تحت لوائهم وكل بني أب تحت لوائهم، حتى يعلم من أين يدخل الخلل في جيش المسلمين، من أين يأتي الهزيمة. وطبعا إذا قاتل كل بني أب تحت رايتهم يأنف حينئذ كل بني أب أن تكون الدبرة عليهم. وجعل خالد رضي الله عنه يذهب في الصفوف ويجيء، ما يلقى شيء، ما يلقى إنسان إلا قتله، ولا يقوم له شيء إلا أكله. وصبر الصحابة صبرا لا نظير له، وقاتل بنو حنيفة قتالا لم يعهد مثله، ولم يزل هؤلاء وهؤلاء يضرب بعضهم بعضا حتى فتح الله المسلمين. وفر بنو حنيفة وركب الصحابة أكتافهم يضربون أقفاءهم يقتلون، حتى لجأ بنو حنيفة إلى حديقة هناك، حصن حصين منيع دلهم عليه محكم بن الطفيل ذاك، فدخلوه وقتل محكم عند بابه. فدخل بنو حنيفة وتحصنوا في تلك الحديقة ومسيلمة الكذاب معهم. فلما تحصنوا في الحديقة وكانت حصينة منيعة ولا يدرون من أين يدخلون لها، قام البراء بن مالك رضي الله عنه، وهذه إحدى البطولات التي كانت في ذلك اليوم وكان مليئا بذلك، قام البراء بن مالك فقال احملوني ألقوني عليه من وراء الجدار، من وراء السور. فحملوه على الحجف، الحجف هذه حجفة ترس صغير، حملوه فوق هذه التروس وحملوا التروس على الرماح وألقوه واحد وسط المعمعة. فما زال يقاتل بني حنيفة على الباب حتى فتحه المسلمين، فدخل المسلمون وفتحوا الأبواب وساروا يتسورون الحيطان ودخلوا الأبواب وجعلوا يقتلون المرتدين قتلا ذريعا ويبحثون عن مسيلمة الكذاب حتى وجدوه. وجدوه في ثلمة جدار، في في في, في جدار قد انفلم انهدم، وهو واقف كالجمل الأورق يريد أن يتساند إلى الجدار فلا يستطيع، لا يعقل من شدة الغيظ، وقد أزبد حتى خرج الزبد من شدقيه. فضربه وحشي، رماه بحربة دخلت من جهة حتى خرجت من أخرى، ثم أسرع إليه أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه فضربه بالسيف فقتله. فصاحت جارية من القصر وأمير الوضاءة قتله العبد الأسود، هو كان أخناس وصيفر قبيح، فقالت هي وأمير الوضاءة، ليس وضيئا وجميلا فحسب، بل هو أمير الجمال، أنا قلت لكم كان صاحب سحر، يعني هذه كانت مسحورة، هو خايب وهي كتقول الزين، واش تنقولها لكم بالدرجة فهمتوا واش عرفتها. فلما وضعت الحرب أوزارها سار خالد بن الوليد رضي الله عنه مع رجل من أصحاب مسيلمة يقال له مجاعة بن مرارة يريه مسيلمة في القتلى، فمروا برجل أخينس وصيفر، فقاله مجاعة هذا صاحبكم قد فرغتم منه. فقال خالد قبحكم الله على اتباعكم هذا، هذا هذا يتبع. ثم أمر خالد بعد ذلك من بقي من بني حنيفة بمراجعة الإسلام فراجعوا. وأنا قلت لكم هذا اليوم كان يوم بأس شديد ظهرت فيه بطولات غريبة. هذا البراء بن مالك يلقى من فوق الأسوار، هذه الحديقة كانت تسمى حديقة الموت لكثرة من مات فيها من بني حنيفة ومن المسلمين. أنا قلت لكم قاتل بنو حنيفة قتالا لم يعهد مثله، وصبر الصحابة صبرا لا نظير له، وقتل خلق كثير. قال بعض المؤرخين قتل 10,000 إنسان، وبعضهم يقول قتل 20,000، وقتل من الصحابة 1,400، وكثير منهم كان يحمل القرآن، لأنهم سمعوا نداء سالم مولى أبي حذيفة يقول يا أصحاب القرآن جمّوا القرآن بالفعال، فكانوا يتقدمون نحور الرماح، فقتلوا قتلا ذريعا. ذكرت لكم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه الذي حفر لنفسه حفرة في الأرض حتى وإن تطر نفسه شعاعا لا يرجع. من بطولات هذا اليوم ما صنعه أبو عقيل البلوي، عبد الرحمن بن عبد الله البلوي، هذا رجل من الصحابة من الأنصار، هذا كان من أول من جرح يوم اليمامة، أصابه سهم بين منكبه وقلبه فجرح في غير مقتل، لكن الجرح يثعب دما والدم كثير يسيل، فحمل إلى خيمة وهو منهك بذلك الجرح. فلما كانت تلك الجولة التي ذكرنا وفر انخذل الأعراب وفر الناس، سمع رجلا من الأنصار ينادي ويقول يا للأنصار، الله الله، الكرة على المشركين. فقام هو يحتمل، فالذين معه في الخيمة يقول له ويحك، ليس فيك قتال، انت ما فيك شيء، ليس فيك قتال. فقال لقد سمعت المنادي نادى باسمي، لابد أن أجيب. فقالوا له إنما نادى بالأنصار، ليس يريد الجرحى. فقال وأنا من الأنصار ولا بد أن أجيب. فقام فحزم يده وحمل سيفه وجعل يقاتل. فلما كانت لما وضعت الحرب أوزارها وجده ابن عمر وقد قطعت تلك اليد المجروحة وفيه 14 جرحا كلها في مقتل، لكن فيه ثماء، فيه نفس. فقال ابن عمر أبا عقيل، فقال أبو عقيل رضي الله عنه بلسان يلتاث مسترخي من الموت، قال له لبيك لمن الدبرة؟ فقال ابن عمر أبشر قد قتل عدو الله. فرفع إصبعه وقال الحمد لله وفاضت نفسه. وقتل زيد بن الخطاب الذي سمعتم مقالته لما فر الناس، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يريد أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يقصد يريد بني حنيفة، وينادي في الناس ويقول يا معشر المسلمين، يا أيها الناس، عضوا على أضراسكم. هذا يوم ينبغي فيه التكشير على الأنياب والعض على الأضراس، عضوا على أضراسكم واصمدوا إلى عدوكم. وصمد هو حاملا لواء المهاجرين حتى قتل، ووجد عمر رضي الله عنه في نفسه وجدا عظيما جدا، حزن حزنا عظيما على مقتل أخيه. وكان أخوه زيد أسلم قبله، فكان عمر رضي الله عنه يقول سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي. ولشدة حبه له كان يقول لا يأتي ريح الصبا، هذا الصبا، لا يأتي هذا الريح، ريح الصبا، إلا وجدت فيه ريح زيد. وقتل الناس ونصر الله حزبه وأعلى كلمته، وهذا يوم اليمامة كان يوما مشهودا. ورضي الله عن المهاجرين والأنصار، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا في معيتهم في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.